إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، أخرج الإمام الترمذي وغيره عن أبي بردة رضي الله عنه وعن غيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أنه عليه الصلاة والسلام قال: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، وفي بعضها عن خمس: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، في بعضها عن جسده فيما أبلاه، وعن علمه ماذا عمل به، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. وحديثنا سيكون عن الإنفاق الذي سنسأل عنه يوم القيامة، إنفاق المال فيما أنفقه، أي فيما يرضي الله عز وجل أو فيما يسخطه. أنفقه فيما ينفعه في دينه ودنياه، أم أنفقه فيما يضره في دينه ودنياه؟ هل أنفقه فيما فيه نصرة لدين الله عز وجل، أم أنفقه فيما فيه صد عن سبيل الله تعالى؟ هذه أسئلة سنسأل عنها يوم القيامة فيما يختص بإنفاق المال. وإذا تأملت في كتاب الله عز وجل تجد آيات كثيرة يذكر الله جل وعلا فيها الإنفاق، ويذكر فضله الإنفاق في سبيل الله، ويذكر فضله ويقرنه بالصلاة، وهذا يدل على عظم هذه العبادة ومكانتها وأثرها في تثقيل موازين العباد يوم القيامة، حتى إن العبد عند موته حين يطلب أن يؤخره الله عز وجل يذكر أنه من أجل أن يتصدق، قال رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين، وأكن من الصالحين عامة تشمل جميع الأعمال الصالحة التي إن عملها العبد صلح حاله وصنف في الصالحين، وذكر منها على وجه الخصوص الصدقة، فأصدق وأكن من الصالحين، مما يدل على أهمية الإنفاق إذا كان في الخير فهو يزيد في حسناتك، فالصدقة والنفقة التي في الخير والتي لوجه الله عز وجل تربو في كف الرحمن، تربو في كف الرحمن أي تزداد وتنمو. وأيضا مما يدل على عظم هذه العبادة وأنها منجية من العذاب في الدنيا والآخرة ما جاء في الحديث أن ما من عبد إلا وسيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا النار، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا النار، وينظر أمامه فلا يرى إلا النار، فقال فاتقوا النار ولو بشق تمرة، فاتقوا النار ولو بشق تمرة، أن تنفق مثل هذا القدر فيكون سببا لنجاتك يوم القيامة. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. فبعض الناس قد يحتقر هذا العمل الإنفاق في سبيل الله عز وجل، وهو عمل جليل، فلذلك يكون السؤال عنه يوم القيامة حين تقف يا عبد الله بين يدي ربك تبارك وتعالى، فتسأل عن هذا المال الذي أودعه الله عز وجل إليك والذي حملك الله سبحانه وتعالى أمانة التصرف فيه، فهو مال الله. هذا المال الذي بين يديك هو مال الله، كما جاء في صحيح البخاري من حديث خولة بنت تامر الأنصارية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق. الحديث فوصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه مال الله، مال الله وديعة عندك، مال الله. يتخوضون في مال الله أي يتصرفون. ويقول الله عز وجل: وآتوهم من مال الله. أيها الناس، يجب أن نستعمل هذا المال فيما يرضي ربنا جل وعلا بإنفاقه في الخير، في نصرة دين الله عز وجل. نتسابق إلى مرضاته، ونتسابق إلى طاعته بهذا المال، كما كان يتسابق السلف رضوان الله عليهم يتسابقون، كما يقول عمر حين سمع النبي صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الإنفاق في بعض الغزوات، قال: اليوم أسبق أبا بكر. فأتى بنصف ماله، أتى بنصف ماله ظنا منه أنه سيسبق أبا بكر، وإذا بأبي بكر رضي الله عنه يأتي بماله كله ينفقه في سبيل الله. وأبو طلحة رضي الله عنه عندما سمع قول الله عز وجل: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تصدق ببستان له بقرب مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، قبالة المسجد يقال له بيروحاء، وكان به ماء طيب، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل إليه فيشرب كل يوم، وكان أبو طلحة يحب هذا البستان. والآية تقول: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إن أحب المال إلي بيروحاء، وإني سمعت الله عز وجل يقول: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. فهو صدقة لله، أرجو ذخرها وبرها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لك ذلك، ذلك مال رابح، ذلك مال رابح، ذلك مال رابح. حين أنفقه في سبيل الله ما خسره بل ربح. فكرر النبي عليه الصلاة والسلام عليه ذلك: ذلك مال رابح. ثم قال له عليه الصلاة والسلام: ولكني أرى. وقال أبو طلحة قبل هذا: يا رسول الله، تصرف فيه وتصدق فيه بما أراك الله، بما أراك الله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: يا أبا طلحة، إني أرى أن تنفقه في أقاربك. فقال أبو طلحة رضي الله عنه، أو قال أنس: فأنفقه أبو طلحة رضي الله عنه في أقاربه وبني عمومته. هكذا كانوا ينفقون في سبيل الله ويحتسبون الأجر على الله ولا يحتقرون هذا العمل، وإن قل. جاءت امرأة مسكينة معها ابنتان إلى بيت من أبواب من بيوت النبي صلى الله عليه وسلم، وهو بيت عائشة. جاءت تسأل هذه المرأة بها حاجة وفاقة، فلم تجد عائشة في بيت النبي صلى الله عليه وسلم إلا تمرة واحدة، فما بخلت بها فتصدقت بهذه التمرة على تلك المرأة، فأخذتها المرأة فشقتها نصفين وأعطتها بناتها. فالسلف رضوان الله عليهم تفقهوا في فضل الإنفاق في سبيل الله، وسمعوا مثل هذه الأحاديث أن قدم العبد لن تزول حتى يسأل عن ماله، من أين اكتسبه وفيما أنفقه. عثمان رضي الله عنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يجهز جيش العسرة وله الجنة. جيش كبير سيغزو النصارى في بلاد الشام، وفي أيام عسيرة، أيام حر. من يجهز جيش العسرة وله الجنة؟ قال عثمان: أنا. فجهزه بألف بعير محمل بالزاد، أنفقه في سبيل الله عز وجل. يريد الجنة. وهكذا حين سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يشتري بئر رومة ويوقفها للمسلمين، وكانت بئرا ليهودي احتكرها على الناس في المدينة مع حاجتهم للماء، فاشتراها عثمان رضي الله عنه وأنفقها في سبيل الله وأوقفها. وغير ذلك من الأمثلة عن سلفنا رضوان الله عليهم في إنفاقهم لله عز وجل. والإنفاق في سبيل الله لا يكون حسنا، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ لا يكون حسنا إلا بثلاثة شروط. الشرط الأول أن يكون هذا الإنفاق من مال طيب، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. إذا تصدقت وأنفقت أنفق من مال طيب، أنفق من مال طيب يقبله الله وينتفع به من تنفق عليهم. والشرط الثاني أن يكون هذا الإنفاق من أجل الله عز وجل، لوجهه وطلبا لمرضاته. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله، قيل في الجهاد وقيل في سبيل الله أي في مرضاته. مثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين. لا بد أن يكون هذا الإنفاق من أجل الله عز وجل. سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ومنهم رجل فصدق بصدقة بيمينه أو فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه، يريد بها وجه الله ما يريد بها الرياء والسمعة. والشرط الثالث ألا يمن ولا يؤذي بهذه الصدقة، لا يمن على الناس ويعرضهم للحرج. إذا تصدقت على أناس فلا تقعد تمن عليهم بين حين وآخر، أعطيتك وأنفقت عليك وكذا وكذا، هذا يفسد عليك صدقتك. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، لا تبطل هذه الصدقة بأن تمن على الناس. فإذا تصدقت وأنفقت على من يستحق هذه الصدقة فانصرف، فانصرف ولك الأجر من الله سبحانه وتعالى. وإياك أن تمن على هذا الإنسان بهذه الصدقة وتحرجه بذلك. فهذه شروط ذكرها ابن القيم رحمه الله، إذا توفرت صارت هذه الصدقة مقبولة وصارت حسنة، ويضاعف الله سبحانه وتعالى لصاحبها الأجر. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة؟ وحسبنا الله ونعم الوكيل. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، عباد الله، كذلك قد يكون الإنفاق فيما حرم الله، وهذا يضر بهذا المنفق الذي يخرج هذا المال الذي أودعه الله إياه في مساخطه سبحانه، يخرجه فيما يضره في دينه ودنياه مما يعود على ذلك العبد بالأوزار المثقلة، والعياذ بالله، وخاصة إذا كان ذلك الإنفاق فيما يصد عن سبيل الله. وهذا شأن الكفار، إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، ينفق أمواله في نصرة الحزبية، ينفق أمواله للأحزاب، والأحزاب تصد عن سبيل الله، تحارب سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الأحزاب تعرض الأمة للفتن كما هو الحاصل الآن في البلاد، ومن ثمار الحزبيات الخبيثة التي مكنت الأعداء ووجدوا ثغرات يدخلون بها على البلاد. فالإنفاق في الحزبية محرم، يعود وبالا على هذا المنفق، وكذلك ما يسمى بالجمعيات، فهي تصد عن سبيل الله. ما من جمعية إلا وتتبنى منهجا مخالفا لمنهج السلف، إلا ما رحم ربي، نقول هذا تورعا فقط، وإلا لا يعلم عن جمعية قامت من أجل نصرة دين الله عز وجل ومن أجل نصرة الحق، ولكن أبانت الأيام أن هذه الجمعيات هي عبارة عن مذاهب مخالفة لمذهب أهل السنة تحت ستار الإنفاق على الأرامل والإنفاق على الأيتام وحفر الآبار وبناء المدارس والمستشفيات وغير ذلك، وهي في الحقيقة حزبية. فما تقوم جمعية إلا وتحدث فرقة في المسلمين، فتختلف مع الجمعية الأخرى، وتختلف مع من لم يكن منضم معهم، وهكذا. فليحذر المسلمون من أن يوزعوا أموالهم إلى هذه الجمعيات الحزبية المغلفة. وهكذا عباد الله، احذر من أن تنفق مالك في وجه محرم كالإنفاق في الإشادة بالكرة، والكرة ضيعت على المسلمين أوقاتهم وأهدرت قواهم وشغلت أذهانهم وضيعت دينهم وصرفتهم عن العلم النافع والعمل الصالح. فاحذر يا عبد الله أن تنفق ريالا واحدا في هذه الكرة. وهكذا أيضا من هذا الإنفاق المحرم المضر للفرد والمضر للمجتمع، الإنفاق في القات، في شراء القات. فالقات لا شك في ضرره، كل عاقل يثبت ضرر هذه الشجرة الخبيثة، ضررها بين وظاهر في المال وفي الأوقات وفي الأبدان وفي تضييع الواجبات وفي فعل المحرمات الأخرى. قلما تجد من يتعاطى هذه الشجرة إلا ويرتكب محرمات أخرى. ضيع المتعاطون لهذه الشجرة أولادهم، وضيعوا نساءهم، وباعوا كرامتهم، فمدوا أيديهم وصاروا يتجولون يسألون الناس. فلذلك يجب عليك يا عبد الله أن تصون مالك في أن تنفقه في هذه الشجرة الخبيثة، وحافظ على دينك وحافظ على جسدك، وإن لجسدك عليك حق وإن لبدنك عليك حق. هكذا ينبغي، بارك الله فيكم، وأولادك يجب عليك أن تنفق عليهم، لا أن تنفق مالك في القات وأولادك الجياع يتكففون الناس، وامرأتك جائعة تخرج تسأل الناس. أقبل على طاعة الله عز وجل، فوقتك أغلى وأثمن من أن تضيعه في الجلوس للقات. تضيع الساعات، تضيع الليالي بعد شهوة خسيسة لا قرب الله عز وجل، لا ينتفع بفعلك الإسلام والمسلمين، ما ينتفع بفعلك هذا أولادك ولا مجتمعك، وإنما فعلك يعود بالضرر على نفسك وعلى ولدك وزوجك والناس. وهكذا إنفاق المال في شراء السجائر، والسجائر أضر على الصحة من القات، وإن الإنسان لا يعجب كيف نشتري سلعة يحذرنا منها صانعوها خلافا لبقية السلع، تجد صانعيها يروجونها بالثناء عليها، وهذه السلعة العكس، صانعوها يحذرون منها والناس يشترونها، أهذا من العقل؟ فالسجائر محرمة لضررها على البدن وعلى المال ولما تحدثه من الروائح النتنة ومما تحدثه من الضرر على من يجالس المدخنين. فستسأل يا عبد الله عن هذه الأموال التي تنفقها في هذه المحرمات، فاحذر يا عبد الله، وضع هذا الحديث نصب عينيك، إن رجالا يتخوضون في مال الله، أي يتصرفون، إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة. كيف تتصرف في هذا المال بغير حق؟ مال الله، مال الله، ليس لك إذن، ليس لك إذن شرعي في أن تتصرف في هذا المال بغير حق، ما يجوز لك. لا تقل أنا حر، أنت مؤمن، أنت مسلم، يجب عليك أن تنقاد للشرع، يجب عليك أن تعمل في هذا المال بما دلك الشرع. فلذلك يا عباد الله، علينا أن نرعى هذه القضية وهي تحري الكسب الحلال في المال، وكذلك تحري إنفاقه فيما يرضيه سبحانه وتعالى. فنسأل الله أن يهدينا وأن يسددنا وأن يوفقنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.